الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإيذاء. النهي عن الإيذاء أي إيذاء المؤمنين. وإيذاء المؤمنين هذا باب من أبواب الإثم، فإن من يؤذي المؤمنين يحتمل بإيذائه لهم إثما عظيما، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. ولهذا يجب على المسلم أن يصون نفسه وأن يبعدها عن إيذاء المؤمنين، لا بالقول ولا بالفعل. ولا يظن أن الإيذاء الذي يحصل منه القول أو الفعل للمؤمنين يذهب سدى، بل إنه ما محصن عليه، وسيحاسبه الله جل وعلا عليه يوم القيامة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير ذنب أو جرم أو خطأ حصل منهم، بغير ما اكتسبوا يعني بغير حق. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا أي يحمل هذا الإثم المبين، يحمله على ظهره، يأتي يحمل هذه الآثام على ظهره يوم القيامة، آثام إيذاء المؤمنين. إيذاء المؤمنين سواء بالقول غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وغير ذلك، أو لعن وسب وشتم، والإيذاء الفعلي، الإيذاء الفعلي بمثلا الغش والخديعة والمكر وأشياء من هذا القبيل. هذه كلها لا تذهب سدى، بل إنها محصاة على العبد، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. وهذه الآية الكريمة كما عرفنا تكررت عند المصنف في أبواب عديدة، لأنها جامعة في الباب، يعني يصلح إن أراد الإنسان أن يحذر من الغيبة أن يستدل بها، وإن أراد أن يحذر من النميمة أن يستدل بها، أو يحذر من الغش والخيانة أن يستدل بها، أن يحذر من السب والشتم وغير ذلك أن يستدل بها. فهي عامة شاملة، ترتبط بأبواب كثيرة، ولهذا كررها المصنف رحمه الله تعالى في مواضع من هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي سلموا من أذاه القولي أو الفعلي، لسان القولي ويد الفعل، أي سلموا من أذاه قولا أو فعلا. وقوله المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم كامل الإسلام، المسلم كامل الإسلام الذي كمل إسلامه هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن مفهوم الحديث أن الذي لا يسلم أو لا يسلم المسلمون من لسانه ويده في إسلامه ماذا؟ في إسلام نقص. الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده في إسلامه نقص، الذي يغتاب المسلمين، الذي يستهزئ ويسخر ويلمز وينبز، والذي يشتم ويلعن ويسخر إلى آخره، هذا في إسلامه نقص. ما جاءت هذه الأفعال إلا من نقص في إسلامه، لأن المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان يؤذي المسلمين بلسانه أو يؤذيهم بيده فهذا أمارة نقص إسلامه، هذا أمارة نقص إسلامه. ولهذا الحديث يدل على أن الإسلام يزيد وينقص، أن الإسلام يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة ومجانبة الأعمال السيئة، وينقص بتضييع الأعمال الصالحة وبارتكاب الأعمال السيئة، بارتكاب الأعمال السيئة. قال: المسلم أي كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي سلموا من أذاه قولا أو فعلا، لا يؤذيهم لا بالقول ولا يؤذيهم بالفعل. وهذه يعني هذه الأمور مجانبتها وبعدها والبعد عنها والسلامة منها من موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار، أمور عظيمة هذه، أن لا يؤذي أحد يمضي في هذه الدنيا وليس في 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 ميزانه إذاء لأحد، يخرج من الدنيا ولا يؤذي، وإن حصل شيء من الأذى بادر بالاعتذار وطلب العفو، يريد صفحته سالمة من أذية المسلمين. هذا من كمال الإسلام، هذا من كمال الإسلام. والآخر الذي لا يبالي يؤذي ولا يبالي بالقول أو الفعل، هذا أمارة نقص وضعف في ضعف في إسلامه وفي وضعف في إسلامه وفي دينه. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كما ذكرت هذه السلامة من موجبات دخول الجنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، وكفوا أيديكم. هذه فيها ضمان، ضمان بدخول الجنة، الذي يكف أذاه عن الناس لا يؤذي أحد، هذا له ضمان بدخول الجنة. الضامن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هجر الذنوب والخطايا، وهذه هي الهجرة الكاملة، هجر كل ما يسخط الله، كل ما يغضب الله، هجره أي تركه ومجانبته والبعد عنه. وهذه الهجرة مطلوبة من كل مسلم، من كل مسلم مطلوب منه أن يهجر المعاصي والذنوب، أن يهجر كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي المسلم الكامل من كف لسانه ويده عن المسلمين، والمهاجر الكامل من ترك المعاصي. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم، وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمر الأمور.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قوله عليه الصلاة والسلام أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز المبين، هذا هو الفوز العظيم، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عندما يتحدث الناس عن الفوز ينبغي على المسلم أن يجعل نصب عينيه هذا الفوز المبين، هذا الفوز العظيم، هو الذي هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل ما يراه الإنسان في الدنيا، حتى ما يسمى فوز في الدنيا، حتى ما يسمى أيضا فوز في الحياة الدنيا، هو كلها متاع زائل، إلا إذا كان فوزا في طاعة الله، إلا إذا كان فوزا في طاعة الله وسبقا إلى الطاعات وإلى الخيرات، هذا نعم هذا داخل في الفوز المبين، لأنه من موجباته، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا فوز، فوز عظيم جدا. ففي هذا الحديث حدد عليه الصلاة والسلام أمرين للفوز المبين. كل من يحب، معنى الحديث كل من يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة عند أمرين، إن وفى بهما زحزح ودخل الجنة، إن وفى بهما زحزح من النار عن النار ودخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر. فلتأته منيته، المنية الموت، وهو يؤمن بالله اليوم الآخر. ما معنى ذلك فلتأتي منيته؟ المرء لا يدري متى تأتي المنية، اليوم، غدا، بعد شهر، سنة، سنوات، لا يدري. إذا ما المطلوب؟ المطلوب المحافظة على سلامة العقيدة دائما، هذا المقصود، المحافظة على سلامة العقيدة، سلامة الإيمان دائما، بحيث أن في أي لحظة تأتيه المنية وهو يؤمن بالله اليوم الآخر، يحافظ على سلامة عقيدته، يحافظ عليها محافظة تامة. وقوله يؤمن بالله اليوم الآخر، تحديد هنا هذين الأصلين العظيمين من أصول الإيمان، لسبب، وهذا يكثر في أحاديث كثيرة حتى في القرآن يذكر في مقام الترغيب أو في مقام الترهيب، مثل ما مر علينا سابقا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا يتكرر كثير في لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، حديث كثيرة جدا في هذا يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. والسبب أن الإيمان بالله، أن الإيمان بالله لأن الله عز وجل هو المقصود بالعمل، كل الأعمال التي يأتي بها العبد هي المقصود بها هو الله، التقرب إلى الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى. واليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل، واليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل، المحاسبة على العمل في اليوم الآخر، مثل ما قال علي بن أبي طالب قال: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. فاليوم الآخر هو 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 يوم الجزاء، ولهذا يسمى من أسماء اليوم الآخر يوم الدين، معنى الدين أي الحساب. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالجزاء يوم القيامة، لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله اليوم الآخر. هذا مثل ما تقدم، يعني يحافظ على سلامة العقيدة، سلامة الإيمان دائما، بحيث لا يأتي الموت في أي وقت إلا وهو على هذا الإيمان. ومن الدعاء الماثور في الصلاة على الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني العمل، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فتوفه على الإيمان. ومن الأمور، من الأمور المهمة في تحقق الثبات على الإيمان إلى الممات، سلامة السريرة ونقاء الباطن، مثل ما جاء في حديث سهل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني سريرته ليست نقية، سريرته ليست نقية، فكان ذلك سبب سوء الخاتمة. ولهذا قال أهل العلم، يعني ومنهم عبد الحق الأشبيلي نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، قال: لا يعلم سوء خاتمة لمن صحت عقيدته. هذا معنى كلامه، لا يعلم يعني حصول سوء الخاتمة لمن صحت عقيدته. ولهذا دائما يعتني المسلم عناية عظيمة جدا بإصلاح قلبه بالإيمان، بالإيمان بالله والصدق مع الله في هذا الإيمان. قال: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا اللفظ، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعد قاعدة جامعة في باب الأخلاق. لو قيل لأحد اجمع الأخلاق كلها في كلمة واحدة، من حققها جمع الخلق كله، وقال هذه الكلمة توفي بالخلق كله. ليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الخلق كامل، الخلق كامل هو هذا، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. كيف نطبق هذا الحديث في كل مقام؟ في كل مقام ينظر ماذا يحب، يعني مثلا شخص يريد أن يعامل والده بمعاملة حسنة طيبة، ويريد أن يعرف ما هي المعاملة الحسنة لوالده، يقدر نفسه هو الوالد، ما الذي يحب لو كان هو الوالد أن يعامل به؟ إذا كان يريد أن يشتري من شخص، يقدر نفسه مكانه في كل أمر من الأمور، يقدر نفسه في مكان من سيعامله ويعامله بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها لو كان هو في مكانه. فمن طبق هذا الحديث أتى على جماع الأخلاق، أتى على جماع الأخلاق، اجتمع له الخلق كله. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث أشار المصنف رحمه الله إلى أنه تقدم في كتاب ماذا؟ في كتاب طاعة ولاة الأمور. في طاعة، لو قرأت الحديث بتمامه تجد أيضا أن هذه الجملة لها علاقة بولي الأمر، بولي الأمر. الآن وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، من هؤلاء الذين يطبق معهم هذا الحكم في الحديث في باب الأخلاق ولي الأمر، ولي الأمر. فالطريقة مثل ما قدمت، يقدر الإنسان نفسه لو كان هو ولي الأمر، ما الذي يحب أن يعامل به، ما الذي يحب أن يعامل به. الشيء الذي لا يحبه الإنسان لنفسه لا يعامل به ولي أمره. ولهذا لو تنظر الآن إلى الأعمال التي تتعلق بولي الأمر من بعض الناس المخالفة للسنة، المخالفة للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المجاهرة بسب الولاة والطعن فيهم وتأليب الناس عليهم وإغار الصدور عليهم والعمل على نزع الطاعة منهم أو نحو ذلك من الأمور، هي كلها تخالف هذه القاعدة التي في هذا الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو كان هو ولي الأمر ما أحب هذه الأعمال ولا رآها، ولا رأى أنها أعمال قبيحة ولا تصلح. فإذا هؤلاء الذين عندهم مثل هذه الأمور في التعامل مع ولي الأمر هم بعيدون عن العمل بهذه القاعدة الجامعة العظيمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة جامعة في الخلق، في الخلق كله. وإذا ضممت إليه الحديث الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا فيما يتعلق بالقلب، وهنا ما يتعلق بالعمل والفعل. يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في القلب. والعمل يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من كان كذلك جمع بإذن الله سبحانه وتعالى الخلق كله. نعم.
قال الشارح رحمه الله هذا الحديث كقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استقيموا على الإسلام.
قوله فلتأته منيته، فلتأتي منيته، هذا مثل قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان ما يدري متى يموت، إذن المراد والمقصود المحافظة على الإسلام والمواظبة عليه والاستقامة على طاعة الله إلى أن يأتي الموت. نعم.
قال رحمه الله قوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يحسن معاملتهم بالبشر وكف الأذى وبذل الندى كما يحب ذلك منهم له.
نعم هذه أمثلة، وإلا يعني كل ما يقال في باب الأخلاق يدخل هنا، لأن المسلم يحب لنفسه أن يعامل بالمعاملة الطيبة، ولا يرضى أن يعامل بالمعاملة السيئة، ولا يصلح أن يكيل بمكيالين. الله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا يصلح أن يكيل بمكيالين، يعامل الناس بمعاملة سيئة ثم إذا عومل بالمعاملة السيئة نفسه غضب ولم يرضى ذلك. هذا الشيء الذي لا يرضاه لنفسه ويغضب إذا فعل معه لا يفعله مع الناس، لا يفعله مع الناس، كما أنه لا يرضاه لنفسه فعليه ألا يرضاه لإخوانه، كما أنه لا يحبه لنفسه فلا يحبه أيضا لإخوانه، كما أنه لا يقبل أن يعامل به فلا يعامل به إخوانه. لكن أن يكيل بمكيالين، يعامل الناس بالمعاملة السيئة ولا يريد أن يعامل إلا بالمعاملة الحسنة الطيبة. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يحسن معاملتهم بالبشر وكف الأذى وبذل الندى كما يحب ذلك منهم له، كما يحب ذلك منهم له، كما أنه يحب ذلك منهم له فليحب ذلك منه لهم. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين وأن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإيذاء. النهي عن الإيذاء أي إيذاء المؤمنين. وإيذاء المؤمنين هذا باب من أبواب الإثم، فإن من يؤذي المؤمنين يحتمل بإيذائه لهم إثما عظيما، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. ولهذا يجب على المسلم أن يصون نفسه وأن يبعدها عن إيذاء المؤمنين، لا بالقول ولا بالفعل. ولا يظن أن الإيذاء الذي يحصل منه القول أو الفعل للمؤمنين يذهب سدى، بل إنه ما محصن عليه، وسيحاسبه الله جل وعلا عليه يوم القيامة. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير ذنب أو جرم أو خطأ حصل منهم، بغير ما اكتسبوا يعني بغير حق. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا أي يحمل هذا الإثم المبين، يحمله على ظهره، يأتي يحمل هذه الآثام على ظهره يوم القيامة، آثام إيذاء المؤمنين. إيذاء المؤمنين سواء بالقول غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء وغير ذلك، أو لعن وسب وشتم. والإيذاء الفعلي، الإيذاء الفعلي بمثلا الغش والخديعة والمكر وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها لا تذهب سدى، بل إنها محصاة على العبد، وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. وهذه الآية الكريمة كما عرفنا تكررت عند المصنف في أبواب عديدة، لأنها جامعة في الباب، يعني يصلح إن أراد الإنسان أن يحذر من الغيبة أن يستدل بها، وإن أراد أن يحذر من النميمة أن يستدل بها، أو يحذر من الغش والخيانة أن يستدل بها، أن يحذر من السب والشتم وغير ذلك أن يستدل بها، فهي صالحة، فهي عامة شاملة ترتبط بأبواب كثيرة، ولهذا كررها المصنف رحمه الله تعالى في مواضع من هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي سلموا من أذاه القولي أو الفعلي، لسان القولي ويد الفعل، أي سلموا من أذاه قولا أو فعلا. وقوله المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم كامل الإسلام، المسلم كامل الإسلام الذي كمل إسلامه هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. إذن مفهوم الحديث أن الذي لا يسلم أو لا يسلم المسلمون من لسانه ويده في إسلامه ماذا؟ في إسلام نقص. الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده في إسلامه نقص، الذي يغتاب المسلمين، الذي يستهزئ ويسخر ويلمز وينبز، والذي يشتم ويلعن ويسخر إلى آخره، هذا في إسلامه نقص. ما جاءت هذه الأفعال إلا من نقص في إسلامه، لأن المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان يؤذي المسلمين بلسانه أو يؤذيهم بيده فهذا أمارة نقص إسلامه، هذا أمارة نقص إسلامه. ولهذا الحديث يدل على أن الإسلام يزيد وينقص، أن الإسلام يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة ومجانبة الأعمال السيئة، وينقص بتضييع الأعمال الصالحة وبارتكاب الأعمال السيئة، بارتكاب الأعمال السيئة. قال: المسلم أي كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي سلموا من أذاه قولا أو فعلا، لا يؤذيهم لا بالقول ولا يؤذيهم بالفعل. وهذه يعني هذه الأمور مجانبتها وبعدها والبعد عنها والسلامة منها من موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار، أمور عظيمة هذه، أن لا يؤذي أحد يمضي في هذه الدنيا وليس في 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 ميزانه إذاء لأحد، يخرج من الدنيا ولا يؤذي، وإن حصل شيء من الأذى بادر بالاعتذار وطلب العفو، يريد صفحته سالمة من أذية المسلمين. هذا من كمال الإسلام، هذا من كمال الإسلام. والآخر الذي لا يبالي يؤذي ولا يبالي بالقول أو الفعل، هذا أمارة نقص وضعف في إسلامه وفي وضعف في إسلامه وفي دينه. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كما ذكرت، هذه السلامة من موجبات دخول الجنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم، وكفوا أيديكم. هذه فيها ضمان، ضمان بدخول الجنة الذي يكف أذاه عن الناس لا يؤذي أحد، هذا له ضمان بدخول الجنة، الضامن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني هجر الذنوب والخطايا. وهذه هي الهجرة الكاملة، هجر كل ما يسخط الله، كل ما يغضب الله، هجره أي تركه ومجانبته والبعد عنه. وهذه الهجرة، هذه الهجرة مطلوبة من كل مسلم، هذه الهجرة مطلوبة من كل مسلم، من كل مسلم مطلوب من أن يهجر المعاصي والذنوب، أن يهجر كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي المسلم الكامل من كف لسانه ويده عن المسلمين، والمهاجر الكامل من ترك المعاصي. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم، وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قوله عليه الصلاة والسلام أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز المبين، هذا هو الفوز العظيم، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عندما يتحدث الناس عن الفوز ينبغي على المسلم أن يجعل نصب عينيه هذا الفوز المبين، هذا الفوز العظيم، هو الذي هو الزحزحة عن النار ودخول الجنة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل ما يراه الإنسان في الدنيا، حتى ما يسمى فوز في الدنيا، حتى ما يسمى أيضا فوز في الحياة الدنيا، هو كلها متاع زائل، إلا إذا كان فوزا في طاعة الله، إلا إذا كان فوزا في طاعة الله وسبقا إلى الطاعات وإلى الخيرات، هذا نعم هذا داخل في الفوز المبين، لأنه من موجباته، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا فوز عظيم جدا. ففي هذا الحديث حدد عليه الصلاة والسلام أمرين للفوز المبين، كل من يحب، معنى الحديث كل من يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة عند أمرين، إن وفى بهما زحزح ودخل الجنة، إن وفى بهما زحزح من النار عن النار ودخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله اليوم الآخر. فلتأته منيته، المنية الموت، وهو يؤمن بالله اليوم الآخر. ما معنى ذلك؟ فلتأتي منيته، المرء لا يدري متى تأتي المنية، اليوم، غدا، بعد شهر، سنة، سنوات، لا يدري. إذا ما المطلوب؟ المطلوب المحافظة على سلامة العقيدة دائما، هذا المقصود، المحافظة على سلامة العقيدة، سلامة الإيمان دائما، بحيث أن كل بحيث أن في أي لحظة تأتيه المنية وهو يؤمن بالله اليوم الآخر، يحافظ على سلامة عقيدته، يحافظ عليها محافظة تامة. وقوله يؤمن بالله واليوم الآخر، تحديد هنا هذين الأصلين العظيمين من أصول الإيمان لسبب، وهذا يكثر في أحاديث كثيرة حتى في القرآن، يذكر في مقام الترغيب أو في مقام الترهيب، مثل ما مر علينا سابقا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا يتكرر كثير في الله: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. حديث كثيرة جدا في هذا، يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، والسبب أن الإيمان بالله، لأن الله عز وجل هو المقصود بالعمل، كل الأعمال التي يأتي بها العبد هي المقصود بها هو الله، التقرب إلى الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى. واليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل، واليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل، المحاسبة على العمل في اليوم الآخر، مثل ما قال علي بن أبي طالب، قال: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. فاليوم الآخر هو يوم الجزاء، ولهذا يسمى من أسماء اليوم الآخر يوم الدين، معنى الدين أي الحساب. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالجزاء يوم القيامة، لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله اليوم الآخر. هذا مثل ما تقدم، يعني يحافظ على سلامة العقيدة، سلامة الإيمان دائما، بحيث لا يأتي الموت في أي وقت إلا وهو على هذا الإيمان. ومن الدعاء الماثور في الصلاة على الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني العمل، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، فتوفه على الإيمان. ومن الأمور، المهمة في تحقق الثبات على الإيمان إلى الممات، سلامة السريرة ونقاء الباطن، مثل ما جاء في حديث سهل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني سريرته ليست نقية، سريرته ليست نقية، فكان ذلك سبب سوء الخاتمة. ولهذا قال أهل العلم، يعني ومنهم عبد الحق الأشبيلي نقلها ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، قال: لا يعلم سوء خاتمة لمن صحت عقيدته. هذا معنى كلامه، لا يعلم يعني حصول سوء الخاتمة لمن صحت عقيدته. ولهذا دائما يعتني المسلم عناية عظيمة جدا بإصلاح قلبه بالإيمان، بالإيمان بالله والصدق مع الله في هذا الإيمان. قال: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هذا اللفظ وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعد قاعدة جامعة في باب الأخلاق. لو قيل لأحد اجمع الأخلاق كلها في كلمة واحدة، من حققها جمع الخلق كله وقال هذه الكلمة توفي بالخلق كله. ليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الخلق كامل. الخلق كامل هو هذا، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. كيف نطبق هذا الحديث في كل مقام؟ في كل مقام ينظر ماذا يحب. يعني مثلا شخص يريد أن يعامل والده بمعاملة حسنة طيبة، ويريد أن يعرف ما هي المعاملة الحسنة لوالده، يقدر نفسه هو الوالد، ما الذي يحب لو كان هو الوالد أن يعامل به. إذا كان يريد أن يشتري من شخص، يقدر نفسه مكانه في كل أمر من الأمور، يقدر نفسه في مكان من سيعامله ويعامله بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها لو كان هو في مكانه. فمن طبق هذا الحديث أتى على جماع الأخلاق، أتى على جماع الأخلاق، اجتمع له الخلق كله. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الحديث أشار المصنف رحمه الله إلى أنه تقدم في كتاب ماذا؟ في كتاب طاعة ولاة الأمور. في لو قرأت الحديث بتمامه تجد أيضا أن هذه الجملة لها علاقة بولي الأمر، بولي الأمر. الآن وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، من هؤلاء الذين يطبق معهم هذا الحكم في الحديث في باب الأخلاق؟ ولي الأمر، ولي الأمر. فالطريقة مثل ما قدمت، يقدر الإنسان نفسه لو كان هو ولي الأمر، ما الذي يحب أن يعامل به، ما الذي يحب أن يعامل به. الشيء الذي لا يحبه الإنسان لنفسه لا يعامل به ولي أمره. ولهذا لو تنظر الآن إلى الأعمال التي تتعلق بولي الأمر من بعض الناس المخالفة للسنة، المخالفة للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المجاهرة بسب الولاة والطعن فيهم وتأليب الناس عليهم وإغار الصدور عليهم والعمل على نزع الطاعة منهم أو نحو ذلك من الأمور، هي كلها تخالف هذه القاعدة التي في هذا الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو كان هو ولي الأمر ما حب هذه الأعمال ولا رأى أنها أعمال قبيحة ولا تصلح. فإذا هؤلاء الذين عندهم مثل هذه الأمور في التعامل مع ولي الأمر هم بعيدون عن العمل بهذه القاعدة الجامعة العظيمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة جامعة في الخلق، في الخلق كله. وإذا ضممت إليه الحديث الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا فيما يتعلق بالقلب، وهنا ما يتعلق بالعمل والفعل. يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في القلب. والعمل يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من كان كذلك جمع بإذن الله سبحانه وتعالى الخلق كله. نعم.
قال الشارح رحمه الله هذا الحديث كقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استقيموا على الإسلام.
قوله فلتأته منيته، فلتأته منيته، هذا مثل قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان ما يدري متى يموت، إذن المراد والمقصود المحافظة على الإسلام والمواظبة عليه والاستقامة على طاعة الله إلى أن يأتي الموت. نعم.
قال رحمه الله: قوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يحسن معاملتهم بالبشر وكف الأذى وبذل الندى كما يحب ذلك منهم له.
نعم، هذه أمثلة، وإلا يعني كل ما يقال في باب الأخلاق يدخل هنا، لأن المسلم يحب لنفسه أن يعامل بالمعاملة الطيبة، ولا يرضى أن يعامل بالمعاملة السيئة، ولا يصلح أن يكيل بمكيالين. الله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا يصلح أن يكيل بمكيالين، يعامل الناس بمعاملة سيئة، ثم إذا عومل بالمعاملة السيئة نفسها غضب ولم يرضى ذلك. هذا الشيء الذي لا يرضاه لنفسه ويغضب إذا فعل معه، لا يفعله مع الناس، لا يفعله مع الناس، كما أنه لا يرضاه لنفسه فعليه ألا يرضاه لإخوانه، كما أنه لا يحبه لنفسه فلا يحبه أيضا لإخوانه، كما أنه لا يقبل أن يعامل به فلا يعامل به إخوانه. لكن أن يكيل بمكيالين، يعامل الناس بالمعاملة السيئة ولا يريد أن يعامل إلا بالمعاملة الحسنة الطيبة. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يحسن معاملتهم بالبشر وكف الأذى وبذل الندى كما يحب ذلك منهم له، كما يحب ذلك منهم له، كما أنه يحب ذلك منهم له فليحب ذلك منه لهم. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين وأن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.